الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله اليوم نكمل هذا المصطلحات اللي وردت في كتاب أستاذنا السيد الحائري فقه العقود. ذكر السيد تحت عنوان ملكيات مختلف فيها وملكيات تحتاج إلى تفسير، ذكر ملكية، أول ملكية كانت ملكية ذكروها الأعيان، مو لو شنو ملكية عبرنا عنها، أكو ملكية غير التقسيمات، أن الأموال أول شيء ملكية الأموال، كيف أن الإنسان يملك أمواله، وذكر أن هذا يترشح من ملكية الإنسان لجهوده لأعماله، فكما إلى علاقة حقيقية بنفسه، هاي العلاقة تولد أولوية له بنفسه، ثم بواسطة النفس أو الأعضاء هو يتصل بالأموال فتصير نسخة معدلة من ملكية حقيقية للإنسان، بمعنى أنه هو أولى بأعضاء جسده وأولى بأعماله، هذا يترشح منها ملكية اعتبارية للأموال، استنساخ. وقلنا لابد في كل اعتبار من وجود نسخة حتى على أساسها يكون هذا الاعتبار، فلا يمكن للإنسان أن يقول لإنسان أنت كابني، والابن ما إلى أي شيء، ما إلى أي حكم. وما نقدر نعتبر الطواف في البيت صلاة ما لم يكن هناك حكم نريد أن ننقله من الصلاة إلى الطواف كالطهارة مثلا. هذا القسم الأول ملكية الأموال. هناك ملكية الذمن، والذمة ليست شيئا حقيقيا، الذمة لابد من اعتبارها. أنا أقول له هذا المال، شو أقول له وين هذا المال؟ بإيدك، هذا المال مو بإيدك الكلي، لما أنا ثبته أقول له أنت عليك 100 دينار، من هاي عليك، لك أو عليك، هاي عليك يعني شنو؟ هاي في أي وعاء؟ فقالوا وعاء اعتباري مفترض للأموال التي لا وجود لها خارجا. تفضل شمس. هنا الإنسان مسؤول عن أن ينفق على عياله، فش يقولون؟ يقولون أن نفق في ذمته لو في عهدته. إذا قلنا في ذمته إذا ما وفى بعدين يكون يوفي، بينما إذا فاتت النفقة وأكلت خبز يابس ورتبت أمورها ما يجب عليه القضاء، بينما إذا بالذمة يظل بالذمة ما لم تتنازل عنه. مثلا المهر شو يكون؟ مو بالعهدة وإنما بالذمة. إذن العهدة وعاء لأداء المال، زين، فهي وعاء التكليف، ولكنها أيضا وعاء للأموال الكلية، أي وعاء الأموال الرمزية. فيضرب مثال يقول نفقة الأقارب بعهدة الإنسان، لكنه لا يضمن لو تخلف، بخلاف الذمة كل شيء يكون في الذمة يضمنه الإنسان. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، إلى الآن صار عندنا ملكية أموال، ملكية ذمم، الذمم تملك الأعمال، أحسنت، اللي هي ترشحت بعدين أموال، أحسنت، ملكية الأعمال، ملكية الذمم، والآن ملكية المنافع. تقدمت ملكية الأعمال وملكية الذمم، أما الآن فنحدثكم عن ملكية المنافع. سؤالين عندنا، كيف نملك المنفعة إذا كانت معدومة؟ أنا أقول لأبو نور، أقول له يا أبو نور هذا 1,000,000 بذمتك عمل، اصنع لي مثلا مدة شهر، كن يسوي لي مثلا مظلة أو أي شيء، فهي الآن ما موجود، العمل ما موجود ولا هي جاهزة، وإنما في ذمته هذه المنفعة، منفعة معدومة، مثل الدار المستقبلية حين إيجارها. هذا سؤال. السؤال الثاني، الانتفاع بالسكنة يقع ممن؟ السكنة تقع من الساكن، فالمالك بعد شنو دوره؟ المالك شنو ملكني؟ أنا الذي يقع مني الانتفاع. هنا أكو بحث طويل عريض، خلاصته أن علاقة الإنسان بالدار تولد لصاحب الانتفاع هو المنتفع، مو؟ بينما ذاك صار ممل يعني سبب لانتفاعي. فالدار شو يصير؟ يصير مسكونة منتفع بها، الدار يصير منتفع بها، فإذا هو يوفر بهذا الجو، جو أن ينتفع بها. فلذلك يطرح السيد الجواب الأول، يقول الملكية لا تحتاج لمحل. لما نقول كيف نملك المنفعة إذا كانت معدومة، المعدوم لا يكون محلا لشيء، المعدوم محل العدم. الجواب أنه هذا مسألة اعتبارية، والاعتبار نقدر نعتبره للمعدوم، نقدر نعتبره مثلا نحن نقول هذه الأرض التي فتحت، أرض العراق أو أرض إيران أو أرض الشام، مصر، فتحت فتحا أرض خراجية لمن؟ نقول للمسلمين. وين هم المسلمين؟ الموجود والذي سيوجد. التكليف لمن يوجه؟ لكل بالغ عاقل. وين هو البالغ العاقل؟ معدوم الآن. فهذا اعتبار، مو لون، مو تقول لون وانت محضر اللون تقول لي هذا اللون ما يصير إلا عندك شيء جسم حتى يلتصق باللون، صح، بس الحكم مو لون وإنما اعتبار. يريد لبس تصور، تصور المتعلق وتصور الموضوع وتصور إيه هو هاي الأشياء، وانت الشرع عنده. إذن إذن الملكية لا تحتاج لمحل، بل هي أمر اعتباري. خلي نذكر أن ملكية الإنسان لأعماله مو أمر اعتباري، وملكية الإنسان للأموال أمر اعتباري، وملكية الإنسان لجسده مو أمر اعتباري، وملكية الله جل وعلا لعالم الإمكان كله ملكية أيضا حقيقية، هذا مو أمر اعتباري. إحنا كلامنا في ملكية الأموال أو ملكية المنافع. وسكن الدار منشأ للساكنية والمسكونية المرتبطة بالدار. أنا من أسكن بالدار من اللي يصير ساكن؟ أنا. والدار شنو تكون؟ تكون مسكونية. هاي المسكونية خلاص هو يعطيني دار مسكونة، هو يعطيني دار مسكونة فيصير على أساسها منفعة. أكو كلام في الدين، هذا الشيء مهم. الدين، الدين بالفقه هو مال كلي وأيضا اعتباري ورمزي، ويشغل وعاء الذمة مو العهدة. الدين يكون في الذمة، بينما عند القانون يقولون ماكو شيء، ماكو مال أصلا، وإنما هو التزام. مثل $100، $100 هي أساسها أنه على أساس البنك يتعهد أن يعطيني ما يقابلها من الرصيد، مو هي ورقة، هذه ما لها قيمة، إذا ألغوها تلغي تنتهي. إذن هي التزام، هاي الورقة تمثل التزام. فإذا الدولة أسقطت هذا الالتزام خلاص ما يصير لها أي قيمة، ورقة عادية لا قيمة لها، ما وصلت أموالنا كان بالوزن يعني يرتبوها، سقطت قيمة الأموال بالعراق. ها؟ السويسر مثلا بقى. فالدين في الفقه القانوني التزام شخص لآخر، كأنه يشبه انشغال العهدة عندنا، فنحن نقول تنشغل العهدة بالنفقة من غير قضاء. إذن هو رابطة بين إنسان مو ومال، بين إنسان وإنسان، هذا الدين هو علاقة بين شخصين. بينما عندنا لما نقول هذا وعاء وذمة وبيمال يصير علاقة بين إنسان ومال، بس مال شنو؟ رمزي كلي، فرق بين طرفي العلاقة. بالفقه العلاقة بين إنسان ومال الدين، بينما بالالتزام القانوني هو علاقة بين شخص وشخص فيكون مسؤول عنه. وهذه لها تاريخ طبعا، الفقه الروماني والفقه الجرماني. تفضل سيد. وكانوا سابقا يجيبون الشخص نفسه، نفس الشخص، يريدون يعدموه، يريدون يقتلوه، يريدون يفعلون بها. تاريخ الدين هيك بدأ، فكان التزام الشخص نفسه يجيبوه مقابل تخلف مثلا عن دفع المال. الحق الشخصي عندهم يختلف عن الحق العيني الذي ينصب على العين. انت لك حق مرة في هذه العين، ومرة تقول هذا حق شخصي. والذمة عند الغربيين، عند القانونيين الغربيين، هو وعاء الذمة، وعاء يستوعب كل أموال الإنسان الخارجية وغير الخارجية، السلبية والإيجابية. وفي الذمة عنصر إيجابي هو الحقوق، وسلبي هو التكليف. وقد تخلو الذمة من أي مال كذمة الوليد الصغير الآن لا عنده مسؤوليات لا أتلف شيء ما اشتروا بالنيابة عنه هذا تخلو من أي شيء هذا نوع من الملكية القسم الرابع من الملكيات مالكية الأعيان والجهات مو الأشخاص جزئيين محددين لا جهة مثلا الوقف على الذرية الوقف على الزوار الوقف على طلاب العلم الدولة الدولة عود شنو تملك ملكية الدولة دولة المسجد المسجد يقدر ولي المسجد يدين للمسجد يدين باسم المسجد لأن المسجد يملك عنده جهة يعني هذا يوقف له أو جمعيات الخيرية المؤسسات البنوك جماعة يسوون شركة الشركة مو الأشخاص لا الشركة تدين الشركة تتقاضى القانون يقول أن بلد الأشخاص المؤسسين للشركة قد يكون هو أمريكا ولكن الموطن مالتها في الصين فبالصين هو موطن الشركة الأحكام كذا كلها بالصين ولكن الأشخاص هم بلدهم بلد آخر ومرافعات تصير مرافعات مو باسم الأشخاص وإنما باسم الشركة نفسها فإلها شخصية وإلها اعتبار وآثار يتعلق الملك بأمور أولا الشخص فالإنسان يملك أعماله وجسده ثانيا الأعيان الخارجية فمثلا الأموال التي يملكها المسجد عناوين عامة تشير إلى مجموعة من الناس مثلا الزكاة ملك لمن للفقراء هاي الفقراء عنوان من عناوين وعناوين معنوية اعتبارية كالدولة والإمام ونحن نقول أن الإمام يملك الأنفال شنو يعني الإمام الباقر الإمام الصادق الرسول هاي الأنفال إليه لو موقع الإمامة لأنه كل شخص إلى إقطاعات تصير إلى ولعياله وكذا بينما الإمام للإمام للجهة يعني للدولة وهذا الخامس هو تتمة يعني شيلون كلمة هاي خامسا هي نفس الشركات والشخصيات الحقوقية التي تحتاج إلى افتراض الذمم والأملاك والشخصيات والشخصية المعنوية ويثبت لهذه الشركات حقوق كما تكون الحقوق ثابتة لآخرين عليها يعني أنا أطلب الشركة أنا أطلب دولة مو أطلب هؤلاء مو أطلب أشخاص أكو ثلاث أدلة لا ذيك الأعمال بس صلح بس غير كلمات أعمال مو أعيان زين أولا ثلاثة أدلة أكو وجاء أبو يقظان القانوني ثلاثة أدلة أكو لإثبات أن هذه الملكية موجودة ملكية شنو دولة إمام وقف فقراء جهات شركات جمعيات خيرية أحزاب تملك زين مو شخص ما يتحاسب الشخص الحزب أكو بحث ذكر في حجية الظهور وذكر في موارد عديدة هو أن المشرع عندما يواجه سيرة عند الناس ويسكت عن هذه السيرة وهو مأمور أن يصحح الانحرافات مأمور أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر هو قيم فإذا كان أكو انحراف بينه شاهد الإمام أو النبي أو الأنبياء شاهدوا أن الناس يملكون ماء النهر ويملكون الحطب ويملكون الأسماك ويملكون الأحجار هاي المباحات العامة بالحيازة تملك فإذا كان الإسلام أو الممثل الإسلام المشرع إلى رأي آخر عليه أن يبينه سكتوا عن هذا الشيء الآن تطورت الأمور صرنا نحتطب بآلات ضخمة تجي مكان الآن تكنولوجيا خلت الإنسان يحتطب الغابة يصب فيها بيومين أو يصيد بوسائل حديثة أو يجمع الأحجار بطريقة يعني سريعة هذا ما كان أمام الإمام حتى نقول أمضاه أو لم يمضه هذا شنو حكمه يقولون خلي الروح للإمضاء الإمام لما أمضى هذا الشيء المشرع عندما أمضى هذا الشيء هل أمضى العمل المترجم من السيرة بس أو أمضى السر والنكتة والملاك. أصلا هم ليش يملكون الإنسان الحائز؟ الإنسان لو عنده أربع إيدين يملكوه لما يملكوه؟ يملكوه سابقا، واللي عنده إيدين اثنين هم يملكوه. معناه أنك كيف تقدر تعمل؟ توكل على الله، إذا طبعا ماكو مانع من الدولة أو التقنين. احنا نتكلم هيك الوضع الأول للأشياء. فإذا النكتة هنا أن الإنسان يملك جهده، شكد يبذل جهد، شكد يبذل طاقة، هو يملك ما يعمل، وهو الآن يعمل بهذه الوسائل، مرة بإيده يعمل، مرة بهذه الوسائل. النكتة في تأسيس الموارد اللي كان الإمام يشوفها، مثلا الوقف كان موجود على البرية، المسجد كان موجود، الدولة، الإمام، هاي الموارد كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وآله. النكتة في إمضاء هذه ما هي؟ احنا نمشي مع النكتة، مع السر، مع الملاك، مو مقدار العمل المترجم خارجا. فإذا نتمسك بإمضاء الشارعي للارتكاز العقلائي، ومثال إمضاء الارتكاز للمقدار الممارس من السيرة هو الحيازة بالوسائل الحديثة للصيد والاحتطاب وجمع الأحجار وإحياء الأراضي بالآلات. هنا يجي واحد يقول هذا ما كان موجود، نقول الارتكاز والملاك موجود ولكن الضيق في المصاديق، يعني ما كانت هذه موجودة، الآلات ما كانت موجودة. ولعل من هذا، ولعل من هذا مسألة الهلال، أن الناس قبل يمارسون حساب، يمارسون شهادات وكذا، لأن ماكو قدرة على استكشاف شنو أكو بالفضاء وغيره. ولا إذا وصلت هذه الأمور، هذا أدق يعني مسألة العلم. السيد اليزدي يقول يثبت الخسوف والكسوف بقول الفلكي إذا أورث العلم. سيد الخوي همش يقول وهو يورث العلم دائما، قول الفلكي. من يجي الهلال يصير مسألة غير شكل يعني. ولذلك الآن لو واحد يأخذ رأي السيد الخوي يلفقه مع المطلب الجديد، السيد الخوي يقول إذا كان هناك إمكانية رؤية فيثبت الهلال، احنا نقول من خلال حسابات دقيقة ان بلد ما اذا مضى على تولد الهلال فيه كذا ساعة هذا بعد يصير قابل للرؤية، وما صارت الرؤية بسبب غيم، سبب الناس اعرضت عن الرؤية، بسبب التلوث بالجو، اسباب متعددة. فهل يثبت الهلال او لا؟ بناء على هذا كن يثبت يعني المفروض. المهم هذا ما خاض بها السيد وما بينها. فأحيانا أكو مصادق ما موجودة بسبب ضيق الخناق، بسبب أن هذه ماكو يعني قدرات عند الناس يوصلون إلها. فهذا الضيق السابق لدى المعاصرين المعصوم وانحصار الوسائل باليد والآلات البسيطة لا يبرر ضيق الحكم بالملكية مع سعة ارتكاز التمليك بالحيازة، وهو أن الإنسان يملك نتائج عمله. أما الآن يجون الجماعة يقولون العقلاء يقولون نحن نرسل ضوءا، وين يصل هذا الضوء؟ فهو لنا. ما هارون ما كان يقول أين ينزل سحابة، أين ينزل، أين تنزلين، أين ينزل، فأنا الخراج يوصل إلي. هذا مو اعتبار، وإنما هذا كان أمر حقيقي. الآن يجي واحد يعتبر يقول أين يقع الضوء فهذا إلي، أو يلقي مثلا حصى يقول وين مصير، يقول هذا ما له قيمة، لأن هذا لا ارتكاز صحيح له ولا مبرر، فإذا ما يتم مثل هذا. هذا الدليل الأول. السيد الحائري عنده مناقشة في هذا الدليل، يقول هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأنه من الممكن أن المشرع زين اقتصر على هذه الحدود وما ينفتح على حدود أخرى، وإحنا إذا ما يثبت عندنا أن هذا المقدار كان ثابت، الملاك أصلا إحنا ما ندري ما هو الملاك. في المعالم الجديدة للأصول الشهيد الصدور كان يعنون الأدلة اللي تعتمد على حسابات الاحتمال، كان يسميها الدليل الاستقرائي، بعدين أعرض عنه ما سمى دليل استقرائي، وين بالحلقة الأولى، وإلا بالمعالم الجديدة كان يسميه دليل استقرائي. لو أن الإنسان، وهذا ما صنعه صاحب الحدائق، تتبع جملة من الموارد يعذر فيها الناس، فيجي قال خلص نعبر من هاي الموارد إلى كل حالة ينسى فيها الإنسان بتكليف ويكون معذور، يعني توصل هو إلى الملاك. سيد الحائر يقول هالمقدار الموجود لا يؤدي بنا إلى استكشاف شيء إضافي، هذا دليل. الدليل الثاني على تصحيح الشخصية المعنوية هو التمسك بإطلاق أدلة العقود، حل الله البيع، أوفوا بالعقود. هاي الشركات زين والجهات المعنوية الآن جاي تبيع وتشتري، فأنا هم أتبايع وأشتري معها، الأدلة شاملة، أوفوا بالعقود. يعني افترض الشارع ما مو هو أسس هذه الشركات بس هي موجودة بالفعل وأنا أبيع أشتري وياها، ممكن أو لا. السيد يقول أحيانا المشرع لعل للشرع رؤية أخرى تنفي موضوع هذه الآثار. مثلا الآن تكرمون أنتم الكلب يباع إلى ثمن، المشرع شو يقول؟ يقول الإنسان المسلم ما يملك أعيان النجاسة، ماكو ملكيته يسجل كلاب لو خنازير لو خمور، أي شوف شنو الأعيان النجسة، شنو هذه؟ عنده هو مزرعة خنازير ويستفيد منها وكذا، يقول هذه إلى حق التصرف فيها، هو أولى من غيره بها، أكو حق أولوية، أكو حق تصرف، وهذا يبذل أحيانا المال. مثلا عندنا كلاب على هدية، معنى هذا الإنسان شلون مو مالك، إيه هذا إلى حق أولوية من غيره. فإذا هنا نجي نقول أحل الله البيع، يلا بيع الكلب واشتري الكلب وكذا، هذا كيف؟ أو الميتة أو غيرها من الأمور، قول هذا لا يصحح. ولذلك ذكرنا قبل أيام أنه يصححون بيع الميتة بطريقة أن هذا ليس بيع في ملك، وإنما هو تنازل عن حق التصرف، أنت أولى بالتصرف هذا شيء فأنت تتنازل عن هذا الحق. فالآن من قال أن المشرع يرى أن هذه الشركة بالفعل موجودة حتى تبيع وتشتري؟ أنت الآن تفترض أن الكلب ملك ثم تبيعه، الآن تكون تفترض الشركة شخصية يعترف بها الشرع فيصير بيعها وشرائها صحيح، ولا اسمه بيع ما يصير؟ هذا الكلب الآن اسمه بيع، بالخارج جاي يسموه بيع، بيع الخمور، تروح المنطقة بغداد يبيعون خمور عينك عينك، بيع خمور، الشارع ما يعتبر هذا بيع، هذا كله سحت، هذا مو بيع شرعي. فما نقدر نقول أحل الله البيع نجري في مثل هذه الموارد، لعل المشرع لا يعترف بهذه الشخصيات. والبيع بشنو؟ ببائع ومشتري، الآن ماكو بائع، أنا ما أعترف بهذا البائع ولا بملكيته، هذا الدليل الثاني ومناقشة. الدليل الثالث ولاية الفقيه وهي حلالة المشاكل. يجي واحد يقول ولاية الفقيه تتدخل، وندري إحنا ولاية الفقيه لا تجعل الحرام حلالا ولا تجعل الحرام الحلال حراما والحرام حلالا، بس ولاية الفقيه شو تسوي؟ تدخل على دائرة المباح، هاي الدائرة المباحة، أنت مباح لك تترك شيء، هو يحرم عليك ذاك الشيء؟ يعني التدخين الآن ملزم به الإنسان فالدولة من تمنع منه، ما شرعت شيء جديد، يعني ما سوت شيء زين خلاف المشروع، المشروع للإنسان أن يترك التدخين، الدولة تلزم بترك التدخين. ومباح لك أن تزور مثلا أن تعتكف، هي تجي تجعل الاعتكاف واجب، لأن هجر الاعتكاف فيجون يجعلون هذا الاعتكاف واجب، تقدر الدولة ولا يتفقه يسوي هذا ولا، شافوا أنه صار إعراض عن الزيارة، إعراض عن المستحبات، إعراض، تقدر تلزم؟ قل إيه تقدر تلزم، المباح نلزم به، لأن هو أساساً تقدر هذا الشيء تفعله أنت، مستحب أو مباح أو مكروه، تقدر تمنعك منه، أنت أساساً تقدر تتركه، الشيء اللي تقدر تتركه الدولة تقدر تمنعك منه، والشيء اللي تقدر تسويه الدولة تقدر تلزمه، مو الحرام تسوي واجب، مو؟ جائز، مو الحرام تسوي جائز ولا الجائز تسوي حرام، وإنما الجائز تسوي واجب وبعد والمكروه تسوي حرام، المستحب تسوي واجب، المباح العادي تسوي واجب، ممكن هذا دخول على دائرة هي مو حرام بس هي طتها زخمة. شون خبر الثقة يطو دفع شي يسوي بالتزريق، يسوي علم اعتباري ولا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا كذلك هنا. السيد يقول هذا كلامهم مو صحيح، ولاية الفقيه مو يعني يعني ما تصنع هذه الأشياء. يعني ولاة فقيه يجي واحد يقول خلي تسوي الأشياء الطاهرة نجسة، والأشياء النجسة طاهرة، ولاة الفقيه ما يصير. لازم أكو أساس شرعي لعمل الولي الفقيه. إذن الفقيه يتدخل في المباحات ويجعلها ممنوعة أو واجبة، ولا يصحح غير الصحيح، يكون بالأساس هذا شيء صحيح. مثلا المشرع يقول أن الإنسان عندما يعني يرتبط الشيء برضا، تجي الدولة تقول له أنت ملزم مثلا بالبيع، الشركة الأمر موكول برضا تقدر. أما إذا بالأساس ماكو شيء اسمه شركة، ما موجود عند المشرع، شلون عود تربط البيع والشراء بهذا؟ يقول مثل الطهارة والنجاسة، إذن تدخل ولاية الفقيه، ولاية الفقه والفقيه يجب أن لا يخرج عن حدود الإسلام وتشريعه أو شريعته، فليس صحيحا تحليله للخمر أو منع من الصلاة. زين، منع من الحج شلون؟ هي ما حرمت الحج، هي منعت الفقيه، منع كذا سنة منع الحجاج الإيرانيين من أن يحجوا. ليش؟ لأن أكو مصلحة في قطيعة آل سعود مقاطعتهم، فهل المصلحة تستدعي أن أنا أمنع الحجاج؟ هذا ما حرمت أنا، وإنما منعت، وهذا شيء مباح. الإيرانيين يبدون يروحون للحج، يجي الجماعة منعوا من هذا الحج. فليس صحيحا تحليله للخمر أو منع من الصلاة، تحريم للصلاة الأصح. وكذلك في الأحكام الوضعية، فإذا ارتبطت الصحة والبطلان برضا الشخص وعدم رضاه، كان معنى ولايته على الشخص، شنو معنى الولاية؟ أنه أولى من الشخص. فهنا أنا الآن مالك لدار، وهاي الدار بالمخطط جاي تعيق الشارع، تعيق التوسعة، البيع لهذا البيت يكون يصير برضا من؟ برضاي. يجي الفقيه يقول أنا أولى منك. شخص يمتنع أن يطلق زوجته وهو مضار لها، هو يضرها، يجي الفقيه يقول له، يقول له أليس الطلاق بيدك، الإيقاع بيدك، أنا أولى، أنت الآن ممتنع، ولذلك الفقيه يعتبر شنو؟ ولي الممتنع. إذا واحد امتنع عن الطلاق يجي الفقيه هو يطلق. فالمسألة كنت ترتبط بالأساس برضا المالك، برضا الشخص نفسه، فيصير الفقيه أولى، أي أن رضاه ومنع أولى بالأخذ، فهنا يصح تدخل ولاية الفقيه. أما في غير هذه الحالة فلا يصح، كالطهارة والنجاسة اللي هي ما ترتبط بالرضا. يجي واحد يقول يلا الطهارة والنجاسة كيف؟ السيد يقول الطهارة والنجاسة أصلا مو مرتبطة بالرضا، وإنما هذا حكم واقعي ما له علاقة برضا الإنسان وعدم رضاه. تذكرون الفرق بين من بذل له للحج ومن قدم له هدية من مال، يا اللي صح قبولها ويا اللي ملزم الإنسان بقبولها عندما يبذل له للحج، بينما يعطوا هدية إذا قبلها يصير غني، وإذا صار هنا يقولون لا يجب على الإنسان أن يأخذ هذه الموارد. أكو عندنا، نكمل بالمصطلحات اللي ذكرها أستاذنا السيد الشهيد فيه. أولا في اقتصادنا ذكر هذه الموارد، وأيضا ذكرها في ذكرها في الإسلام يقود الحياة. السيد بهذه المصطلحات اللي كانت بالهامش من اقتصادنا نقل منها ووسع بها في الإسلام يقود الحياة، لعله صفحة 76 عندي. أول مصطلح هو الملكية العامة، هي كل ملكية للمال تعود إلى الدولة بوصفها المنصب الإلهي في الأمة أو إلى الدولة الإسلامية، يعني حتى لو غير المعصوم موجود ما دام دولة إسلامية هاي ملكية للدولة، ملكية عامة، ملكية مو ملكية الناس ولا أمة، ملكية عامة. ملكية الدولة هي ملكية النبي أو الإمام باعتباره منصبا، شنو إلى اعتبار ثاني؟ النبي والرسول، هو بوصفه رسول إلى مال، لا هذا بوصفه باعتباره منصبا، وينوب عنها هاي الملكية الحاكم الشرعي الذي يتمتع بصلاحياتها القيادية شرعا، اللي هو الفقيه جامع الشرائط مثلا، أو اللي يكون قائد أو رئيس برضا الفقهاء. ملكية الأمة هي كل ملكية للمال تعود إلى الأمة الإسلامية بوصفها أمة وعلى امتدادها التاريخي، مثل هذا شنو؟ الأرض المفتوحة بالقوة، هاي ملكية تعود إلى الأمة بوصفها أمة وعلى كل امتدادها التاريخي، هذا يعود إلى الأمة. كما التكليف مرتبط بالأمة الإسلامية أو بالناس عموم الناس، كذلك هذه الملكية. شنو مقصودنا من رقبة المال؟ أكو إلى عين يعني، وأكو إلى امتدادات ومنافع. رقبة المال إذا كان المال مصدرا من مصادر الثروة كآبار الماء أو مناجم النفط التي تمد الإنسان بالماء أو بالنفط، سمي البئر والمنجم والنهر نفسها، تسميها أنت رقبة البئر أو رقبة الماء، رقبة المال تمييزا لها من الكميات المحدودة التي تسحب من تلك المصادر. فالمستخرج هذا نفط خام، بينما المنجم نفسه أو البئر نفسها هذه قبل فترة كنا نبحث عن مصطلح لقيناه بعدين، عقود الترخيص، تذكروا اللي سووها على النفط، تراخيص، جولات التراخيص سموها، يعني يدعون إلى جولات تراخيص. ما معنى المباحات العامة؟ هذه صح أو خطأ؟ هذا المباحات، هذا الطباع حط زيادة شوية لأن يقول لك هذا اقتصاد خنزير. المباحات العامة هي الثروة الطبيعية التي لم تمنح ملكيتها في البدء لفرد أو لجهة، وأعطي جميع أفراد المجتمع، أعطي ماذا؟ حقا، أعطوا حقا بالاستفادة منها دون تمييز لفرد على فرد. مثلا نهر رب العالمين، نزول الأمطار والأرض والطبيعة وكذا، صار مجرى نهر، ما كنت خطيط لهذا، هي التضاريس الطبيعية، مو العيون، الآبار الطبيعية، النبات هذا الطبيعي، السمك اللي مو عند شخص رباه، هذه كلها ملك لأحد أساسا، نقدر نقول سجل ملكية العراقيين، أكو ملكية الآن.